الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هو السابع من كتاب الجنائز. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود صححه ابن حبان. ساق المصنف الحديث لبيان تعين إخلاص الدعاء للميت، ويكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين في كيفية الصلاة: أما أقلها فأركانها سبعة: الأول النية، الركن الثاني القيام، الثالث التكبيرات الأربع، الرابع السلام، الخامس قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، السابع الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. قال: وأما أكمل هذه الصلاة فلها سنن، منها رفع اليدين في تكبيراتها الأربع. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان سنية الإسراع بتجهيز الجنازة ومواراتها. والإسراع بتجهيز الجنازة ينقسم إلى قسمين: الأول الإسراع بتجهيز الجنازة ودفنها، الثاني الإسراع بها عند السير بها إلى القبر لدفنها. ففي حديث أبي بكر: رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنكاد نرمل بها رملا، فانبسط القوم. قال عنه رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. كلاهما القراطان قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ساق المصنف رحمه الله الحديث وما في بابه لبيان فضيلة شهود الجنازة، وهذا من حق المسلم على أخيه. ويجوز لمن تبع جنازة أن يكون أمامها أو خلفها وعن يمينها وعن شمالها، لا حرج في ذلك كله. قال النووي رحمه الله: وغيره لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما، لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها، والله أعلم. وفي هذا يعني تعين النية إيمانا واحتسابا، ما يتبع الجنازة من باب فضيحة من صاحبها أو نحو ذلك من المقاصد، وإنما قصده يعني النية الخالصة لله عز وجل. قال عن سالم رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وعله النسائي وطائفة بإرسال. والمرسل أصح. ساق المصنف الحديث لبيان حكم المشي أمام الجنازة. واختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال خمسة: الأول أن المشي أمام الجنازة أفضل، وهذا قول جمهور العلماء منهم الشافعي رحمه الله، لكن دليلهم ضعيف. القول الثاني أن المشي خلفها أفضل، وهذا قول أبي حنيفة. القول الثالث أنه يمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، عند قول البخاري عن أنس. الرابع للثوري أن المشي يمشي حيث شاء، أن الماشي يمشي حيث شاء والراكب خلفها. الخامس للنخعي: إن كان مع الجنازة نساء مشى أمامه وإلا فخلفها. الصحيح القول الثالث: يمشي حيث شاء. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على كراهية اتباع النساء للجنائز، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك. استدل على ذلك بقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا والأصل في النهي التحريم، ولم يثبت ما يصرفه عن التحريم إلى الكراهة. ومن قال بالكراهة استدل على ذلك بقولها: ولم يعزم علينا. وهذا هو الظاهر، أن النهي للكراهة لا للتحريم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان حكم القيام للجنازة، يعني إذا مرت من عند قوم. وقد اختلف أهل العلم في حكم القيام للجنازة إلى أقوال، فمنهم من ذهب إلى نسخ القيام لقول علي: قام فقمنا وقعد فقعدنا. وذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين الأحاديث وقالوا كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعوده لبيان الجواز فيكون القيام مستحب. والذي يظهر أن النسخ ليس لأصل القيام وإنما لوجوبه وبقي استحباب ذلك جمعا بين الأدلة. قوله فمن تبعها إقامة الجنازة ثم تبعها ومشى معهم فلا يجلس أي بعد أن يصلوا إلى المقبرة حتى توضع. واختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث إلى أقوال، فقال بعضهم حتى توضع في الأرض من على أعناق الرجال الذين حملوها، قال بعضهم حتى تضع في اللحد في الصحيح الأول دليلا ونظرا، أما دليلا فقد جاء في بعض الحديث حتى تضع في الأرض، وأما النظر فبقاؤه قائما حتى يلحد قد يشق على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء القبر لما يلحد جلس. قال عن أبي إسحاق رضي الله عنه أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ساق المصنف الحديث لبيان كيفية إدخال الميت في القبر. ذكر وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال ذكرها ابن الأمير الصنعاني، فقال الأول ما ذكر وإليه ذهب الشافعي أحمد، والثاني يسلم من قبل رأسه، والثالث لأبي حنيفة أنه يسلم من قبل القبلة معترضا إذا هو أيسر. والقول الأول هو الصحيح في هذه المسألة لدلالة الحديث المرفوع عليه، ثم أيضا لسهولته عند يسلم من جهة أرجل القبر الإدخال أسهل، ووضع الرأس أسهل، بينما إذا أدخل من رأس القبر ستوضع رجليه قبل رأسه، وإذا وضع رأسه يكون فيه نوع مشقة على الحاملين. أما إذا أدخل من أرجل القبر يسلسل رأسه منكس حتى يوصل إلى اللحد ويتبعه بقية الجسم. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف وهو الراجح. ساق المصنف الحديث لبيان ما يقال حين وضع الميت في القبر وعلى قولهم على ملة رسول الله على دينه القويم دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده أجمعين. حتى وإن كان الحديث موقوف له حكم الرفع بإذن الله عز وجل، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الأثم. حديث أم سلمة ضعيف، فيه عبد الله بن زياد البرساني مجهول، وأبو عبيدة بن عبد الله بن زبعة مجهول الحال. وأما حديث عائشة ظاهر سنده الصحة إلا أنه قد أعل بالوقف عليها، وفعلا لا يجوز كسر عظم الميت ولا التعرض له بشيء من أنواع الأذى.